والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من المقدمات الثلاث الأول، نشرح في المقدمة الرابعة وهي حول نظرية المعرفة. طبعا نظرية المعرفة إذا أردنا أن نتعرض لها بالتفصيل تحتاج إلى عام دراسي كامل، ولكن نحن نشير ولاية في عدة دقائق بصورة مجملة جدا ومختصرة، ولكن على نحو كلي. وطبعا هذه المقدمات ليست مفصورة عن البحث الذي نريد أن نبحث فيه، هذه المقدمات ليست من باب حجز المعلومات العامة التي لا علاقة لها بالبحث، هذه المقدمات لها مدخلية ضرورية بالبحث الحكم الذي نريد أن نشرح فيه بإذن الله تعالى. وسنبين ما علاقة نظرية المعرفة بالبحوث العقلية هنا. نظرية المعرفة نتعرض لها من حيث الموضوع والغاية ومن حيث مرتبتها بين العلوم. هذه النظرية للأسف الشديد مغفول عنها في دراستنا الحوزوية مع أهميتها الشديدة. نظرية المعرفة موضوعها ويبحث عن الموضوع هو عبارة عن المناهج المعرفية المختلفة لكشف الواقع، والغاية منها هو تشخيص المنهج الأمثل لكشف الواقع. المناهج موضوع هو المناهج المعرفية المختلفة لكشف الواقع، وغايته هو انتخاب المنهج أو الطريقة المثلى لكشف الواقع. عليكم السلام. بيان ذلك، نحن بعد إثبات أصل الواقعية وقطع دابر السفسطة، السفسطيون المنكرون للأصل الواقعية أو المنكرون لإمكان التعرف على الواقعية، يعني المنكرون للعلم والتعليم، بعد الرد عليهم وإبطال طريقتهم وإثبات الواقعية، يأتي هنا السؤال البديهي: كيف نتعرف على هذا الواقع؟ يعني أنا بعد أن يثبت لي أن هذا الكتاب موجود لا شك في ذلك مع إمكان التعرف عليه، السؤال الثاني مباشرة الذي يفرض نفسه على الإنسان هو كيف نتعرف عليه؟ طريقة التعرف على الواقع. هنا تطرح المناهج المعرفية المختلفة نفسها كطريقة للتعرف على هذا الواقع، لأن الحق هو المطابق للواقع، كيف نتعرف على الحق؟ المدارس مختلفة ومذاهب متعددة، لكن يمكن حصرها في أربعة مذاهب أصلية مبنى على الإجمال والإختصار الشديد. أما التفصيل فيمكن الرجوع إليه لمن أراد في مباحث نظرية المعرفة، وأهمها وأكثرها تفصيلا كتاب أصول الفلسفة للعلامة شرح الشهيد المطهري رحمة الله عليهما. هنا المذاهب الأربعة الرئيسية لكشف الواقع: أول شيء المذهب النقل الإخباري، والثاني المذهب الحسي التجريبي، والثالث المذهب الصوفي الإشراقي، والمذهب الرابع هو مذهب الحكماء اللي هو المذهب العقلي الفلسفي. هذه هي المذاهب الأربعة التي منذ قديم الزمان تتصارع وإلى الآن موجودة في الحوزات العلمية في جميع أنحاء العالم بصورة فعالة، يعني لم يندرس منها شيء، ما زالت موجودة بنحو فعال طرق هذه المذاهب الأربعة المعرفية. قبل الخوض في يعني بصورة مختصرة في بيان هذه المذاهب والرد عليها، نريد أن نقول إذا عرفنا نظرية المعرفة هي هكذا، هي البحث عن المناهج المعرفية لكشف الواقع، إذن أين تقع مرتبة هذا العلم؟ من الواضح أنه يقع على رأس العلوم في مقدمة العلوم، يعني أول ما يجب أن يبتدأ به هو هذا العلم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ به، لماذا؟ لأن أنت أي علم إذا أردت أن تدخل فيه، أي علم من العلوم، فلسفة، فقه، تفسير، أي طبيعيات، رياضيات، أي علم تريد أن تدخل فيه تدخل به له منهج خاص به لتحقيق مسائله، يعني لإثبات المسائل نفسها. هذا المنهج صار تقول منهج عقلي مثل مثلا الفلسفة، منهج تجريبي مثل مثلا الطبيعيات، منهج نقلي مثلا مثل التفسير أو مثلا الفقه. نحتاج إلى منهج ما لتنقيح مطالب وإثبات مطالب هذا العلم. هنا يأتي السائل يقول أول الكلام، من قال أن هذا المنهج حجة في كشف الواقع؟ توجه من قال أن هذا المنهج حجة، فلابد أولا أن تثبت حجيته ودائرة حجيته حتى نستطيع أن نثبت به مسائل لهذا العلم. إذن إبطال العلم يمكن أن يكون بطريقتين. الطريقة الأولى هي إبطال نفس مباني هذا العلم بنفس هذا المنهج، صحيح؟ كما يبطل الفقهاء مثل مباني بعضهم البعض أو الفلاسفة مباني بعضهم البعض بنفس السلاح بنفس المنهج. وهناك طريقة أخرى أنه هو لا يبطل لك مبانيك، ولكن يبطل لك الأداة التي استعملتها في إثبات مطالب هذا العلم، وأنا من حيث لا تحتسب مثل أما يفعلون في الغرب عندما يريدون إبطال المباني الفلسفية مثلا العقائدية عندنا، ما يدخل في البحوث هي إن قلتم قلنا كما يحدث بين المثلثة والمتكلمين، لا يترك كل هذا الأمر ويأتي إلى أصل الأصل وهو الأداة التي تستعمل في إثبات هذه المطالب، وهو المنهج العقلي. يقول أول الكلام هذا ليس بحجة، فإذا كل ما يتولد عنه إيه؟ ليس بإيه؟ بحجة، فيبطل لك من العلم من أساسه. توجهت أم لا؟ نعم. هذه طريقة مثلا يستعملونها الآن لإفساد الاعتقادات الدينية بالذات. يعني هذا المنهج ليس بحجة، فلذلك لابد من الإنسان أن يبدأ بهذا العلم، يعني ينقح حجية المنهج العلمي الذي يريد أن يبحث فيه عن مطالب العلم المتعلقة بالعلم المطلوب. ورص هذه المباني على نحو الاختصار الشديد، المذهب الأول المذهب النقلي يقول أنت إذا أردت أن تعرف الحقيقة والواقع فلا سبيل إلا بالوحي، الوحي فقط. يعني أنت إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الجزء فلابد أن تنتظر المعصوم عليه السلام أن يقول لك، يحكي لك عن أحواله. فكل ما أثبته الوحي نثبته، وكل ما أبطله الوحي نبطله، وكل ما سكت عنه الوحي نسكت عن وهو التيار الإخباري اللي هو الآن مكتسح الحوادث العلمية في العالم الإسلامي مطلقا. هذا من أقوى التيارات الموجودة، تيار اسمه أهل الظاهر أو الظاهري، فقط يعتمد على النقل والظواهر العرفية لهذا النقل، وما عدا لا يأبه به أصلا حتى لو كان من أبدأ البديهيات. هذا مذهب موجود. المذهب الآخر على الطرف النقيل وهو المذهب الحسي التجريبي الموجود في الغرب مثلا، لا يؤمن إلا بما إيه؟ بما يدركه حواسه الظاهرة فقط. يعني يقول أنا لا أؤمن إلا بما تراه عيناي أو تسمعه أذناي أو تلمسه يداي، وما عدا ذلك أي شيء وراء المحسوس أنا لا أؤمن به ولا أريد حتى أن أفكر فيه. أنا فقط أريد أن أعرف حقيقة هذا الجيف يدخل المختبر وأحلله، فما أراه وأشغله أحكم به. أما ما وراء هذا الجيف من المسائل الغيبية فهي إيه؟ مرفوضة، لا يمكن أن أؤمن بها أصلا. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالإيه؟ بالغايب، يعني فقط بالمحسوس وما ينتج عن التجربة. هذا المذهب الحسي التجريبي. المذهب الثاني يبقى الوسيلة ماله هي إيه؟ هي الحس المشاهدة والتجربة فقط. المذهب الثالث المذهب الصوفي الإشراقي، هذا يقول أن عقل الإنسان محجوب ونفسه أيضا ملوثة بالذنوب، فالإنسان إذا كان هذا وضعه كيف يحكم على الواقع؟ كل أحكامه تكون أحكام شيطانية وهمية غير مطابقة للواقع. هذا من جانب، ومن جانب آخر الحق موجود في داخلنا ليس خارجنا حتى نبحث عنه، فقط علينا أن ننقب عنه ونحفر له حتى يشرق على قلوبنا. ففقط بالجهاد والمجاهدة والرياضة يمكن أن نتعرف على حقيقة الوجود وحقيقة الواقع في الخارج، وهو قريب لنا. فنحن فقط يبقى علينا التخلية والتطهير والتزكية حتى يشرق نور الحق في قلوبنا. هذا مذهب إخواننا الصوفية والعرفاء الموجودون، ولا يؤمن بالتعليم والتعلم بالمعنى اللي نحن الآن في، يقول هذا طريق طويل ولن يؤدي إليه إلا إلى العلم القليل المدخول، ولكن إذا أردت تأخذ من العين الصافية فعليك أن تأخذ كما أخذ الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء لم يدخلوا مدارس ولم يتعلموا معلم، ولكن أخذوا بالرياضة وبالإشراق. هذا مذهب العرفاء أو الصوفية، ومذهب الإشراق الكشفي، يعني يعتمد الكشف في التعرف على الواقع. المذهب الأخير وهو مذهب الحكماء أو الفلاسفة هو المنهج العقلي. هؤلاء بصورة مختصرة يقول كل هذه المذاهب المذكورة أصلا لا أساس لها، يعني لا تعتمد على أساس محكم ومنطلق واضح، وإنما كلها أمور تحكمية واستيرادات واستحسانات شخصية لا بينة ولا مبينة. الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الوسيلة لابد أن ينطلق من أساس محكم وثابت وواضح وغير مختلف فيه أصلا. هذا الأساس المحكم الذي يرتديه الحكماء هو المسمى بالبديهيات. يقول نحن فينا نجد في أنفسنا مفاهيم بديهية وقضايا أيضا إيه؟ بديهية. نحن من هذه المفاهيم البديهية نحرز التصورات، ومن هذه القضايا البديهية نحرز الإيه؟ التصديقات. فيكون أشيتنا طرح العلم على أساس محكم وواضح. لا يوجد أحد ينكر البديهية، ممكن ينكر الوحي، ممكن ينكر النقل، ممكن ينكر التجربة، يمكن ينكر الإشراق والكشف. الأمور كلها مو واضحة. وضوح الأمور البديهية كمثلا امتناع اجتماع الناقدين، الكل أعظم من الجزء، هذه أمر لا يختلف فيها إيه؟ إثنان أصلا. أمور في غاية البداية مزروعة فينا، مطوية في وجودنا، ونحن من هذه الأمور الموجودة عندنا نبني لبنة عليها إيه؟ على هذه الأمور حتى نقيم الصرف على أساس واضح ومحكم. هذا من جهة يكون. ثم أن جميع هذه المناهج أولا هذا هو المنهج العقلي. المنهج العقلي يعني إيش؟ يعني هو الذي يعتمد البديهيات كطريقة لاكتساب العلم، وآلته إيه؟ المنطق الذي نحن الآن في درجة إيه؟ دراسته. إلى المنطق عبارة عن آلة المنهج العقلي. فخلاص القول يقول الحكماء أن هذه المناهج الثلاثة تحتاج إلى المنهج العقلي لإثبات مبانيه ومسائله. الدين أولا يحتاج إلى إثبات أن هناك في إله، في ملائكة، في رسل، مرسل، رسول، رسالة. هذه أولا، حتى بعد ذلك تصبح الكتب السماوية حجة ونأخذ عنها. ثم حتى هذه الأمور التي تارد من الكتب السماوية تحتمل وجوه مختلفة، ظهورات وليست أكثرها بنصوص، ولكن ظهورات تحتاج إلى من يرجح كفة أحدهم على الآخر. فيحتاج أيضا إلى ليه؟ إلى العقل. فالعقل هو الأساس المتين الذي يتقدم كل هذه المباني تقدم رتبي وذاتي. أيضا التجربة، التجربة لا يمكن تعميمها إلا إيه؟ بناء على قانون عقلي مجرور كما قرأته في المنطق. أيضا الكشف، الإنسان الذي يريد أن يسلك ويجاهد نفسه بناء على عدة اعتقادات موجودة عنه، أن في إله، في ملائكة، في جنة، في نار، أي أصول دي، من أين ثبت هذه الأمور؟ فلا بد هذه الأمور كلها مسبوقة مبادئها، وأيضا بعض مسائلها تحتاج إلى المنهج العقلي لإثباتها. هذا خلاصة كلام الحكماء. بالنتيجة يريد أن يصل إلى النقطة أن المنهج العقلي حجيته ذاتية. هذه معنى حجية المنهج العقلي الذاتية، يعني لا يمكن أن يخدش فيها. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تخدش فيها كيف تخدش فيها؟ بالقياس أيضا. عندما تخدش فيها تخدش فيها بإيش؟ بالاستدلال، تريد أن تثبتها أو تفصلها بإيه؟ بالاستدلال العقلي. كيف تخدش فيها؟ تخدش فيها بالاستدلال. لذلك بعض الجهة المغفلين مثلا ابن تيمية وغيره أقام 20 دليل عقلي على أصول المنهج العقلي. هو مو ملتفت ان هذا اذا كانت الحجه ليست بحجه كيف يحتج بها، لكن هو غافل عن هذا الامر. كثير من المغفلين هذا الامر، ان هو ما يلتفت ان هو عندما يبدا في الافصال ويستعمل قياس ويأتي المنهج العقلي. فلذلك كل من حاول ان يجرح المنهج العقلي فاول ما يجرح ايه؟ نفسه. هذه معنى حجيه ذاتيه لليه؟ للمنهج العقلي. ثم ثانيا هذه نظريه المعرفه، اذا اردنا ان نحقق مبانيها كيف نحققها؟ نحتاج إلى إيه؟ إلى وسيلة للإثبات والإبطال. حتى نجد مثلا أن النقل أفضل من الكشف والكشف أفضل من التجربة، يحتاج إلى وسيلة. أنا كيف أثبت؟ أيضا بالإيه؟ بالمنهج الإيه؟ العقلي. فلا يمكن تجاوزه. نقول إذا كان الأمر هكذا فلماذا نبحث في نظرية المعرفة؟ أن نقول نعم من باب التنبيه. من باب التنبيه فقط. وهذا هو السبب الذي جعل كبار الفلاسفة في الماضي لا يبحثون عن نظرية المعرفة كعلم قائم بذلك. لماذا؟ إن يروا بداهة حجية المنهج العقلي. أنت كيف تحكم وهذه الأشياء كلها كيف تحكم بناها إلا بالمنهج العقلي؟ الخلاصة كانوا لا يبحثون عنها في قديم الزمان لأن شيء بديهي. حجية المنهج العقلي، حجيته الذاتية وبداهته أمر فارق نفسه، يفرق نفسه بنفسه، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إثبات، لا يمكن يلزم الدور. فإذا خلاصة الصوت لديه المعرفة أن المناهج العقلية هو له الولاية مطلق على سائر المناهج، وسائر المناهج صحيحة في نفسها ولكن تحت ولاية المنهج ليه؟ العقلي لا تناسب. أنت لماذا تذكر هذه المناهج المعرفية في عرض المنهج العقلي؟ هذه فطولي. الشيخ الرئيس صاحب هذا الكتاب كان فيلسوفا وكان مؤمن بالله ورسوله وكان عارفا وكان طبيبا مجرب يعمل بالتجربة، هذه الأمور كلها لا يرنا فيها التناقض بين بعضها البعض، تعمل كلها في ولاية وفي ظل العقل. العقل دائما لا يوجد أن نرفع اليد عنه، فلا تناجي بين هذه المناهج بعضها وبعض، ولكن العقل متقدم عليها رتبة وذاتان، متقدم عليها بالطبع. إذا نحن بعد أن حققنا حجية المنهج العقلي نذهب إلى الآلة التي تنقح ليه المنهج ليه العقلي، آلة المنهج العقلي هو ليه المنطق الذي نحن الآن في صدده. إذا دخلنا إلى المنطق الآن يصير دخول إيه؟ فني، دخول علمي. ما يأتي أحد يقول هذا المنطق هذا آلة المنهج العقلي، أو الكلام ما قال المنهج العقلي حجة، لأنه قد فرغنا من حجيته بنحو إيه؟ مجمل. من أراد التفصيل يرجع إلى المفصلات والمطولات. ولكن إلى هنا حتى يصبح سيرنا سيرا علميا فنيا لابد من تقديم نظرية المعرفة على الايه؟ على المنطق، لأن فعلا هي متقدمة عليه ثبوتا واضحا له. جيد جدا، هذا بالنسبة للمقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة نعم في الرؤوس الثمانية لعلم المنطق الذي نحن في طلبه. الرؤوس الثمانية هو عنوان كان يطلقه القدماء على افتتاحية العلوم، يعني كانوا يصدرون العلوم في الرؤوس الثمانية للعلم حتى يصبح الطالب عنده نظرة إجمالية عن العلم الذي يقرأه، وهذا شيء ضروري. أما يدخل مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم المنطق هذا لا يعرف هذا المنطق ما هو كيف هو لما هو ما يدري غير مجرد يقرأ الصحيح، الأمر ليس هكذا. لابد من طرح الرؤوس الثمانية حتى تتضح ليه الطالب يكون على وعي وعلى بصيرة بما يقرأه، حتى يكون على بصيرة ووعي. ما هي هذه الرؤوس الثمانية؟ أول شيء الاسم، اسم العلم. الثاني المصمم. الثالث الغرض. الرابع المنفعة. الخامس من أي علم هو آلي أو غير آلي. السادس مرتبته بين العلوم أي مرتبة حتى التقديم والتأخير. السابع أبواب العلم. الثامن أنحاء التعليم المستعملة في هذا العلم. بالنسبة لعلم المنطق اسمه المنطق، مشتق من النطق، مشتق من النطق، النطق مصدر. النطق له معنيان، النطق الظاهر والنطق الايه الباطن. النطق الظاهر هو حركة اللسان في الكلام وآلته ليه النحو الصرف، والنطق الباطن يعني حركة النفس في المعقولات التي يسمى بالفكر. النطق الباطن يعني التفكير، النفس آلة النطق، المنطق آلة النطق الباطن يعني آلة الفكر، آلة التفكير. فنسبة المنطق إلى التفكير نسبة النحو إلى الكلام، واضح؟ نعم. كأن النحو مختص بتصحيح الكلام وضبط اللسان، المنطق هذا مختص بتصحيح الفكر وضبطه، واضح؟ هذا بالنسبة للإسم. فإذا المنطق مشتق من النطق الباطني وهو آلة النطق الباطني يعني آلة للفكر. المصنف واضع المنطق هو المعلم الأول والحكيم الأعظم أرسطوطالي في القرن الرابع قبل الميلاد، وله شرف وضع هذا العلم الشريف الذي لم يضيف عليه أحد شيئا زوبال منذ أكثر من 23 قرن، وهذا يعتبر معجزة في حد ذاته أن العلم 23 قرن لا يتغير، هذه من المعجزات الظاهرة. وضعه لذي القرنين سلطان عصري في هذا الوقت زي ما سمى ميراث ذي القرنين، وضعه بناء على طلبه وأهداه له. هذا بالنسبة للمصنف، مصنف المنطق، وضع المنطق هو أرسطو المعلم الأول، يعني المعلم الأول هو في الواقع أول من سن التعليم، التعليم المدرسي توجه لمصر. والأنبياء عليهم السلام قبل أرسطو ما كانوا معلم، ولا الأنبياء عليهم السلام كانوا هداة وتعليمهم كان بقصد الهداية، أما هو سن التعليم المدرسي الذي نحن الآن نعيش في بركته. تلاحظ أن طريقة الأنبياء تختلف عن طريقة العلماء المدرسيين التي يبين هذه الأمور بنحو مدرسي على حسب ما ظهر لنا، يعني ربما في علماء أنبياء يستعملون هذه الطريقة لا ندري، لكن حسب الذي يصل إلى أسماعنا طريقتهم تختلف عن طريقة التعليم التي نتعلم بها الآن. هذا تعليمنا تعليم مدرسي لا على سبيل الهداية القلبية، بس طريقة القرآن، طريقة القرآن هذا التعليم مدرسي لما هداية للبشر. المهم هو أول من سن التعليم المدرسي، يعني صنف العلوم ووضع المنطق أداة لإثبات المطالب العلمية. زي هذا الاسم الغرض، الغرض من المنطق ما هو؟ الغرض من المنطق هو تمييز الحق من الباطل في الاعتقاد والخير من الشر في الأعمال، لذلك فهو آلة الحكمة. نقول قبل ذلك الحكمة هي معرفة الحق والخير، آلات وماذا؟ المنطق. هذا الغرض من علم المنطق. المنفعة يعني الفائدة، وما الفائدة؟ حتى يحصل للطالب شوق للدراسة. ما فائدة هذا العلم؟ طبعا الغرض أيضا حتى يبعثه على ليه؟ حتى يكون الناظر عابسا أن ينظر أخر المنطق، قل حتى تميز الحق من ليه؟ من الباطل، والخير من الشر. ما هي الفائدة؟ هي حصول القدرة على دراسة العلوم مطلقا والحكمة نحو الأخر، يتولد عندك القدرة على الدخول في العلوم والبحث والتحقيق فيها. أنك عندما تقول أن تدخل علم تقول أن تثبت وتبطل مطالبه، وهذا يحتاج إلى الاستدلال ويحتاج إلى المنطق. فمنفعته هو حصول إليه القدرة، هذه الرياضة العقلية تولد عندك القدرة على الاستدلال، لذلك المنطق هو قوام العالم من حيث هو عالم. العالم ليس هو الذي عنده معلومات، قلنا الجاهل عنده أيضا معلومات، العالم هو الذي يستطيع أن يستدل على إيه؟ على مطالبه. والإنسان عالم ممكن يحفظ الرسالة العملية كلها عن طريق قلب، بعض العوام هكذا صار مجتهد؟ لا، مقلد عنه. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يثبت مطلب واحد في الرسالة العملية. أما الفقيه لماذا صار فقيه محقق؟ لأنه يستطيع أن يثبت جميع مسائل الرسالة العملية. فالفرق بينهما في الاستدلال والاستنباط، وهذه ملكة تأتي بالإيه؟ بالمنطق. هذا هو المنفعة من علم الإيه؟ المنطق. أما من أي العلوم هو؟ واضح أنه من العلوم الآلية. هناك عندنا علوم آلية وهناك علوم غير آلية، فهو علم آلي، آلة للعلوم وليس من العلوم التي إيه؟ ليست آلية. علوم آلية حتى مثل الأصول أيضا علم آلي، حتى تعمل استنباط الأحكام الشرعية بالنسبة للفقه يعتبر منطق الفقه. أما نفس الفقه ليس علم آلي، يدرس ذاتي. الفلسفة أيضا طبيعيات رياضيات، هذه علوم ليست بآلية. أما العلم الآلي مثل المنطق الأصول، إذا المنطق من العلوم الآلية. طبعا هناك من شكك في كون المنطق علما، لماذا؟ قال العلم لأنه آلة للعلوم، والشيء لا يكون آلة ليه؟ لنفسه. هنا واضح المغالطة، أن لا، العلم هو الذي له موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا هو العلم. ملاك العلم هو هذا، أن يكون له موضوع يبحث عن عوارضه ليه؟ الذاتية. المنطقة موضوع فنطلون مع فرد التناول المنطقية ويبحث عن عوارضه الذاتية من حيث اكتساب المجهول التصوري والتصديق، موضوع وله ايه؟ عوارض يبحث عنها، فهو علم. نعم العلم بعد ذلك يكون آليا أو غير آلي، العلم عام من أن يكون آلي أو غير آلي، ولكن المنطق علم فهو آلة للعلوم. أيضا اختلفوا المنطق هل هو خادم العلوم أو سيد العلوم. أبو ناصر الفارابي المعلم الثاني قال لا، المنطق سيد العلوم. لماذا؟ لأن جميع العلوم تحتاج إيه؟ إليه، فيعتبر سيدها. هناك من قال لا، الشيخ الرئيس هنا قال لا، خادم العلوم. لأن ملاك الشرف ليس هو في الاحتياج الآخرين إليه أو لا، ملاك الشرف أن هذا العلم يقصد لذاته أم لغيره، فما يقصد لغيره يكون أخذ من من الذي يقصد ذاته، ولا السيد يحتاج إلى خادمه، ليس كذلك؟ السيد يحتاج إلى خادمه، لا يعني ذلك أن السيد خادم وخادم السيد، السيد أشرف من خادمه مع أنه يحتاج إلى خادمه، ولكن المناط والملاك هو القصد بالذات، فالمنطق ليس مقصود بالذات على العلوم، لذلك خادم العلوم أصح. هذا بالنسبة من أي علم هو مرتبته بين العلوم، هذا مهم. يعني متى يدرك مرتبة العلم؟ مهم العلم متى يدرك، المنطق متى يدرك؟ واضح أنه يأتي على مقدمة العلوم بعد نظرة المعرفة، إذا اعتبرناه علم قائم بذاته ففي مقدمة العلوم أنه آلة العلوم، لابد الإنسان أن يعرف المنطق جيدا ثم يدخل فيه ليحقق سائر العلوم الموجودة، فهو على رأس العلوم. يعني لابد أول شيء يتعلمه الإنسان يتعلم ليه المنطق، ولكن جرت سنة علماء المسلمين أن يعلموا أطفالهم أو يربوهم الأول قبل المنطق على الأدب والقرآن والأخلاق حتى تزكو نفوسهم، حتى تزكو نفوسهم، ويعلموهم أيضا بعض الحسابات والرياضيات حتى يشحذ إيه تشحذ أذهانهم، وهذا لا بأس به، هذا صح. صحيح الإنسان مهما كان العلوم المنطقية من العلوم العقلية الحكمية تحتاج الأول أن يكون الإنسان ذو فضيلة وعنده استعداد ما قبل الولوج لها، فهذه الصيحة تربية الطفل لابد أن تبدأ بالأدب والقرآن والأخلاق حتى يصير يتعلم الأخلاق الفاضلة ويستنير قلبه بالقرآن، ثم بعد ذلك يتعلم بعض الأمور الرياضية والحسابية البسيطة حتى يتدرب ذهنه على العلوم العقلية، ولكن بغض النظر عن هذا الأمر فهو على رأس العلوم المنطقية. واضح؟ أبواب المنطق، المنطق له 9 أبواب، ولكن وضع العلم يعني أرسطوليس وضعه في بداية وضعه 8 أبواب، ثم أضيف له أضافه بروفيريوس باب الإيثاغوجي سنشير إليه، فصارت 9 أبواب. أبواب المنطق هي الباب الأول هذا الإيثاغوجي وهو الكليات الخمس كما يسمونه، الباب الثاني طبعا يقول اللفظ اليوناني سنقول اللفظ اليوناني وترجمته العربية، الإيثاغوجي وهو الكليات الخمس، بعد ذلك كاتيغوريات يعني المقولات ولات العشر، الثالث كاتيغوريات الصوت كاتيغوريات يعني المقولات، ما بعد ذلك باب القضايا، نعم القضايا بارا أرمينياس أو بيسموها العبارة بارا أرمينياس، بارا أرمينياس هذا هو العبارة أو باب القضايا، ثم بعد ذلك أنالوفيقة أو القياس، ثم أنالوفيقة الأولى، أنالوفيقة الأولى القياس. فكم باب عندنا الآن؟ 4، والصناعات الخمس تصير إيه؟ 9. أوله أنالوفيقة الثانية وهو البرهان، ثم السياق البرهان توبيقة وهو الجدل، ريتوريقة وهي الخطابة، أن الخطابة صناعة الخطابة، سوفسطيقة المغالطة، وأوثيقة وهو الشعر صناعة الشعر، صناعة الخمس برهان جدل خطابة مغالطة شعر صناعة الخمس، يعني 9 أبواب، 9 أبواب للمنطق. قلنا أن وضع إيثاغوجي هو بروفيريوس سوري في الإسكندرية، بعد أرسطو بعد القرن وضعه، أما أرسطو بدأ من الأول الكاتيغوريات المقولات، هذه هي أبواب المنطق. المقدمة الرأس الثامن وهو الأخير وهو نحو التعليم، يعني كيف تحقق ما بين المنطق، مسائل المنطق كيف تثبت، المنطق تثبت مسائله ومبانيه في البديهيات، يعني بيبني على أمور بديهية وعلى أمور رياضية أيضا واضحة، أمور بديهية وأمور رياضية بينة لا يحتاج إلى غير من العلوم، ولا محال يحتاج إلى غيره، هو آلة العلوم فتقدم على العلوم مطلقا، فيبتني على البديهيات والأمور البينة الرياضية. هذا هو نحو التعليم المستعمل في تحقيق مباني لمسائل المنطق التي سنقرأها إن شاء الله. هذا هو مبحث الرؤوس الثمانية. تبقى مقسمة واحدة وأخيرة، الآن خمس مقدمات أليس كذلك؟ نعم، المقدمة السادسة في نبذة مختصرة عن كتاب الإشارات ومصنفه وصراحه. كما ترون هذه المقدمات كلها مهمة ومفيدة، يعني ليست من باب فضل الكلام أو المعلومات العامة، كلها مربوطة بها حتى الطالب يكون على بصيرة عندما يذكر الكتاب. تفضل. أول مرة لا، ما هو نعم اعتمد على البديهيات، لا ينفع نحو التعليم يعتمد على البديهيات، ما يعتمد نعم كلامك لما يعتمد على أمور نظرية تحتاج إلى تبيين، هذا أمور بديهية. رجع المنطق أصلا أمر موجود في الفطرة، موجود يستعمله الناس كله، ولكن ما منقح، هو صنفه يعني جمعه ورتبه، هو المنطق هو لغة الفطرة الإنسانية. وجه لذلك ما لا يختلف معه أحد، لا يختلف عليه اثنان في مبانيه وترتيبه وتبويبه، هذا يعتمد على البديهيات لا على أمور نظرية، أصلا الاشتباه غير وارد، المنطق معصوم لا إشكال في هذا، يعتمد على أمور بديهية والبديهيات معصومة لكم خطأ، إنها واضحة لا بحاجة إلى استدلال. نعم، كتاب الإشارات والكتاب الإشارات والتنبيهات. هذا الكتاب يعد بإجماع أكثر المحققين من أفضل ما كتب في المعقول في المكتبة الإسلامية، يعني ليس له نظير في الحجم، وذلك لشرافة مطالبه وما يتمتع به مسائله من الدقة والإحكام والمكانة، حتى وصفه المحقق الطوسي كأنه كالنصوص الدينية النصوص القرآنية من ناحية الدقة والإحكام والمتانة وحسن التبويب وحسن الترتيب، يعني فعلا سبحان من سواه. هذا الكتاب ستشهدون رأيكم أنكم قرأتم كتب كثير ربما في المعقول، ولكن عندما تقرأ هذا الكتاب تجد أنه مقولة أخرى يختلف تماما، الترتيب والتبويب والإتقان. هذا الكتاب النفيس الشريف يشتمل على ثلاثة مجلدات، المجلد الأول هو في المنطق، والثاني كما قلنا لهم في الطبيعيات في الحكمة الطبيعية، والثالث في الحكمة الإلهية يعني الفلسفة. وهذا الكتاب فصوله في باب المنطق تسمى بالنهج، وفي باب الطبيعيات والإلهيات تسمى بالنمط. العلة في التسمية هو أن النهج هو الطريق، وبما أن المنطق هو آلة لما بعده فكأنه هو الطريق إلى ما بعده، ليس بغاية المنطق، المنطق بمثابة الزاد والراحلة التي يتهيأ بها المسافر للسفر، وليست هي المقصود من السفر، وسيلة السفر فهي طريق سمى النهج. أما النمط فالنمط هذه كلمة فارسية معربة، النمط يطلق على هذا الفرش المخصص، وموجود منه بعض السور هذا مخصص الطولية، هذا يسمى نمط، يعني من الكليم مخصص كان يستعمل في قديم الزمان، يستعملونه الناس يجلسون عليه، وهذه استعارة للدلالة على أن الحكمة يعني الطبيعية والإلهية مطلوبة لذاتها للاستقرار عليه، يعني إذا وصلنا إليها نستقر عليها إن هي مطلوب، وصلنا إلى المنزل فنجلس. أما الآخر طريق، ما دمنا في الطريق فنحن نسير ونمشي، إذا وصلنا إلى البيت نجلس ما نمشي بقى، وصلنا إلى البيت. فبيت الحكمة نجلس فيه، فلذلك سميت مسائله بليه بالنمط. هذا بالنسبة للوصول الكتاب. أما عنوان الإشارات والتنبيهات، الإشارة هي المطلب النظري الذي يحتاج إلى إثبات واستدلال، يسمى إشارة. نقول إشارة يعني مطلب نظري غير بين يحتاج إلى إثبات. وأما التنبيه فهو المطلب البديهي الذي لا يحتاج إلا إلى تنبيه، تنبيه يعني تذكير الغافل لا تعليمه، لا يحتاج إلى تنبيه. أنت إذا أردت أن تصدر أمر بديهي لواحد غافل عنه تسمى تنبيه لا استدلال. واضح؟ التنبيهات للبديهيات والإشارات للنظريات. واضح؟ الغرض، من قرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره، الغرض الذي دعا الشيخ، وطبعا هذا كتاب يتميز عن بقية كتب الشيخ رحمه الله بأنه كتبه بيده الشريفة وليس إملاء كما في مثلا كتبه الأخرى مثل الشفاء، الشفاء أملاء، لكن هذا كتبه بيده وفي أواخر عمره بعد أن وصل كامل نضج علمه، لذلك فقه سائر كتبه الأخرى. الغرض الذي دعا الشيخ إلى كتابة هذا الكتاب الشريف شيء واحد فقط، هو إيصال الطالب إلى الله سبحانه وتعالى، غرضه واحد. كيف؟ الشيخ يعلم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عن السلوك العلمي إلى الله طريق طويل وصعب ومحفوف بالمخاطر، ليس لسهل. الشيطان جاء في بعض لا أقعدنا لهم صراطة المستقيم، الطريق ليس لسهل. لذلك نجده وضع هذا الكتاب في هذا النحو من الترتيب الذي يعتني فيه بالطالب المتعلم غاية العناية، يهتم به ويحوطه بالرأفة والتلطف والتدرج حتى يوصله إلى مقصوده. فنرى أنه يبدأ معه بالإيه؟ بالمنطق، وهو بمثابة الزاد والراحلة ليش؟ للمسافر. المسافر إلى الحج يحتاج إلى زاد وراحل أولا، فهو يضع له هذا النهج في المنطق حتى يسلحه بليه؟ بالمنهج ليه؟ الصحيح القويم، المنهج المعصوم عن الخطأ. فهذا هو شيء يسلح السالك بالمنطق. بعد الانتهاء من ذلك يأخذه بالتدريج إلى أول أبواب الحكمة، وهي الحكمة الطبيعية. يبدأ من ليه؟ من الجسم، يعني الجسم الذي يشهده كل الناس المحسوس، يبدأ معه من الجسم، ثم يبدأ في البحث عن أحوال الجسم المحسوس بطريقة لطيفة سهلة تدريجية، ويبدأ بعد ذلك من العناصر الأرضية في هذه الأرض الكرة الأرضية التي نحيا عليها، ويصعد به بالتدريج إلى السماء إلى أعلى نقطة في عالم المحسوس، وهو مسمى بالفلك الأقصى أو محدد الجهات، أعلى نقطة في العالم الحسي، يأتي إثبات محدد الجهات. إذا فرض أنه يبدأ معه من الأسفل إلى ليه، ويرقى به بالتدريج إلى الأعلى، ولكن في العالم ليه المحسوس، من أحط نقطة إلى أعلى إيه؟ نقطة، من المركز إلى المحيط. ثم بعد ذلك بالتدريج يخلص إلى النفس الإنسانية التي هي أدنى موجود في عالم الغيب، ها؟ ويسلك بالتدريج إلى عالم العقول والملائكة إلى أن يصل إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. أيضا من أدنى نقطة في عالم الغيب إلى إيه؟ أعلى نقطة في عالم الغيب، يعني انظروا إلى اللطافة والعناية، تدريج. فبعد أن ينتقل، يعني عندما يشرع في العالم المحسوس بالطبيعات بالتدريج، يفتح لك باب الغيب بالتدريج، ويبدأ عنك بأقرب الأشياء إليك وهو نفسك، ثم يصعد بك إلى عالم العقول والملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يرجع بك بعد ذلك بعد أن عرفك الله إلى مراتب النزول مرة أخرى في صدور الموجودات من الحق سبحانه وتعالى، العقل الأول الثاني ثم ذلك النفوس ثم ذلك الأجسام إلى العناصر النفوس الفلكية طبعا، ثم بعد ذلك يرجع بك في قوس الصعود والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، فيبحث عن أحوال الناس بعد الموت أو يسميها بالتجرد أو التجريب، الناس بعد الموت ها؟ وهي ترجع إلى بارئها. فبعد أن يبين أحوال الناس بعد الموت وبعد التجرد يشرع في بيان أحوال العرفاء والسالكين إلى الله سبحانه وتعالى ويختم به الكتاب. هذه الطريقة الفريدة والشريفة التي لاحظها الشيخ في وضعه لهذا الكتاب، وهو إيصال الإنسان إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إلى هنا إلى هنا تكون انتهت هذه المقدمات الست التمهيدية لهذا الكتاب، إن شاء الله تكون وقع مورد استفادة للجميع. ونختم البحث بإشارة مختصرة إلى طريقتنا في تقرير مطالب هذا الكتاب. نحن أولا نعم هذا الكتاب بالنسبة للشارحين هذا سيوان مصنف هذا الكتاب وواضعه هو آية الحق واليقين الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله المعروف بأبي علي بن سينا، وهو بالحق من معجزات الدهر. ولد في مدينة بخارى في بلاد ما وراء النهر في تقريبا أواخر القرن الرابع الهجري، وهو شيعي المذهب، وكان يتميز بالقدرة العقلية والقوة الحسية الخارقة للعادة، يعني أداه الله من القوة العقلية ما لم يؤتي أحدا مثله من الحكماء والمحققين، وكان نابغة منذ طفولته، وكما يحكي هو أنه عندما بلغ 17 من عمره كان قد أتى على جميع العلوم الموجودة في عصره بحثا وتحقيقا، وله مؤلفات كثيرة تعرفناها منها هذا الكتاب كتاب الشفاء تنزع المعاد، له كتب أيضا مختلفة في الهيئة في الرياضيات، له كتب في الطب وكتاب القانون المشهور لأنه أيضا كان طبيبا، وتوفى رحمه الله في أوائل القرن تقريبا الخامس يعني في سن 45 أو 50 أوائل القرن الخامس الهجري هذا المصنف. أما بالنسبة لشراحه فهم جميعا من المحققين من الطراز الأول. أول شارح لهذا الكتاب الذي أول حسب الترتيب الزماني أول من شرح هذا الكتاب هو إمام المتكلمين وملك المناظرين والمجادلين الإمام فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي ولد في مدينة ري تقريبا في وسط القرن الثالث الهجري، يعني القرن المزان قيم بعد الشيخ بعد فضل الشيخ وسط القرن الثالث، وتوفى في أوائل القرن السابع، وهو أشعري المذهب وإن كان رماه البعض بالتشيع. هذا الرجل أقام أيضا أعجوبا في نفسه، يتميز بالذكاء الحاد جدا والخارق، ويعني كما ستشهدون بأنفسكم يتمتع بقدرة عجيبة غريبة على الجولان والصولان والروغان وإرادة الإشتلال وتوليد الشبهات، يعني لم يدع مسألة واحدة من مسائل الفلسفة إلا وخدشها وجرحها، قدرة عجيبة. يعني طبعا اشكالات الفخر الرازي ليست كاشكالات الاخرين، اشكالات فنيه يعني